ونفرض يعني ناخذ مثال واحد مثلا صح في ولد فهرب اللص من بيت الجيران، هو لما صاح على الولد ما قصده انه يهرب اللص من بيت الجيران بل انها السرقه، لكن فرض حصل انه يعني افاده، هل يؤذى؟ لاحظ الحديث يقول وانما لكل امرئ ما نوى، فلذلك ان معنى الحديث ما نويته يحصل لك وما لم تنوي يحصل لك، هذا ما اخذ منه. وهذه فيها امثله كثيره جدا، فيك واحد رمى شيء فانتبه الشخص الى المرمي فبدل مكانه حيا فانتبه من الحي، مع انه ما هذا ما قصد ينبه على الحي لكن اتفقت هكذا. وهذا له امثله كثيره من الواقع، الواحد مثلا ما ينوي يعمل عمل ليس له فيه نيه تحصيل شيء معين ولا فيه اجر، ما يحصل فيه اجر فيحصل فيه فوائد، فهو اجره على قدر نيته، لكن لو ان هناك نيه عامه واحد نوى بعمل نيه عامه فتحصلت منه لوجه الله، لو بعمل نيه عامه لوجه الله فحصل منه فوائد ما كانت تخطر بذلك، هل يؤجر؟ نعم صحيح يقال يؤجر بفضل الله عليه. يعني افترض واحد مثلا خطيب شاف ورأى ان اسهم البنوك الربويه منتشره فخطب فيهم خطبه بليغه وموعظه يعني مخجله ومؤثره، فكان هناك في الخلق ناس من الجنات كانوا من الجنات ما لهم علاقه باسهم البنوك ابدا، هو قصده فيها اسهم البنوك، لكن حصل انه في جاني تاب وشارب خمر تاب واكل مال يتيم تاب ومرتشي تاب وناس كثيرين تابوا مثلا، هو ما دام قصده الخير ولو كان هو يهدف الى شيء معين، لكن ما دام قصده العام خير وفيها ناوي من الخير فلو اتى فيها فوائد اخرى يوجب كذا ولا لا؟ يوجب. لو واحد الف كتابا يقصد به وجه الله لمثلا تدريس مرحلة الثانوية فأخذ يشاور وقرأه واستفاد منه وأخذت امرأة فقرأت واستفادت منه، فهو يجر ما دام أصل القصد حسن فكل ما جاء من الفوائد بعد ذلك فهو مهاب عليه، ولا ينبغي حجر فضل الله ورحمة الله واسعة. ناخذ مثال، واحد دخل المسجد وجد صلى سنة الراتبة، هل يكتب له تحية المسجد؟ نعم تدخل فيه، هل تدخل فيه؟ ومن الأحكام التي تتضمنها الحديث أن العادات تنقلب بالاحتساب إلى عبادات، أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات، فمثلا الأكل والشرب والنوم والجماع عادات، لكنها إذا نوى بها وجه الله واحتسب التقوي على طاعة الله أو ابتغاء الولد أو تكثير مثل المسلمين أو الإعانة على قيام الليل في النوم فإنه يؤجر على ذلك وتتحول عاداته إلى عبادات مأجور عليها. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولذلك دائما ننصح ونوصي بعضنا باحتساب الأجر في أي شيء من الأشياء الدنيوية، احتسب له الأجر في أي شيء من القضايا الدنيوية، مثلا من الأشياء كلنا ندخل مثلا السوبر ماركت الدكاكين نشتري أغراض للبيت، من الذي يحتسب النفقة الصدقة فيها؟ النفقة والصدقة فيها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ما تنفقه على أهلك فهو صدقة، فمن من الناس يحتسب عند دخول الدكان لشراء الأغراض أنها صدقة لأنها نفقة ينفقها على أهلك وما أنفقت على أهلك فهو صدقة، فنعرض بالحديث منصوص على أن النفقة على الأهل صدقة، فمن الذي يحتسب هذا؟ قليل الناس من يحتسب، وإنما يدخلون الدكاكين على العادة، يدخل الجيش ياخذ قائمة الأغراض يروح الدكان يشتري يطلع يحاسب يمشي يوديها له، ولا يخطر بذلك لحظة الشراء وعند الدفع احتساب الأجر والصدقة في مثله، ولذلك كثير من الناس يعملون أعمال مثل بعض لكن هذا يؤجر كثيرا وهذا ليس له أجر أبدا لأن هذا احتسب وهذا لم يحتسب، ثم لاحظ أن الأجر على قدر النية. فالذي يتزوج لإعفاف نفسه له أجر، فلو نوى بها إضافة إلى ذلك إعفاف الزوجة له أجر ثاني، فلو نوى فيها إضافة إلى ذلك الأجر من النفقة على الزوجة والأولاد فله أجر ثالث، فلو نوى به أيضا ابتغاء ولد الصالح فله أجر رابع، فلو ابتغى تكفير نسل المسلمين له أجر خامس، فلو ابتغى تقريب الأواصر القربى بين عوائل المجتمع مثلا هذا شيء من الأشياء الإسلامية فله أجر خامس. أشاد في هذه الأمور بحسب اتساع المجال التفكير في الاحتساب وعظم النية واتساعها أيضا عندما يخدم الإنسان على عام. طيب العبادات العادات تنقلب العبادات بالنية، أما العبادات فهو أصل عبادات، يعني ما تنقلب العبادات إلى عبادات، هي أصل عبادات أو العادة التي تكون في صورة عبادة. مثل إيش؟ مثل واحد مثلا جالس ناقش مع واحد هذا جالس في نقاش عجيب قال له سبحان الله أنت كذا وكذا وكذا، سبحان الله هذه ما خرجت منه دنيا ذكر لله وإنما خرجت كذا، يعني من باب التعود على أن الإنسان يسبح إلى الثغر، فهذا لا يعني هذا لابد يكون فيه نية ليحصل به أجر، لأنها صارت مثل وي صارت مثل وعجب، نعم فلابد يكون فيه نية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استعجب من شيء قال سبحان الله، وإذا أعجبه شيء مثلا يكبر، لا إذا استغرب من شيء مثلا تعجب من شيء قال سبحان الله سبحان الله. فهذا إذا ينبغي أن يحتسب السنة عندما ينطق بالتعجب عند التعجب بسبحان الله فيحسب له أجره، لأن هذه صارت عادة في صورة عبادة، هي عادة في الحقيقة لكن جاءت في صورة عبادة. ومن الأحكام كذلك إنما لكل امرئ ما نوى، هل يدخل فيها الشروك؟ هذه مثلا سبق أن أشرنا إليها، الشروك الترك، لو ترك شيء يؤجر الجواب في تفصيل، إذا كان تركه بنية يؤجر، أما إذا تركه بغير نية يعني واحد مثلا ما شرب المخدرات ما تعاطى ليش؟ ما خطر في بال الموضوع أصلا، هذا تارك المخدرات، هذا رجل تارك المخدرات يجر على ترك المخدرات يعتمد، يجر على ترك المخدرات إذا قصد بالترك وجه الله، يعني تذكر الموضوع فقال الحمد لله أنا أعف نفسي أنا مبتعد عن هذا راعة لله. أما رجل ما خطر في باله الموضوع أصلا ولا تعرض له ولا عرض له ولا أحد دله عليه ولا جاء أمامه ولا قامت الدواعي ولا أسباب المعصية، فتركه له لا ما يجر عليه إلا نية أو نية عامة كما ذكرنا سابقا، يحتمل من نوى أن يستعف عن كل المحارم وعاهد الله فيما بينه وبين الله أن يترك كل المحرمات، فيحتمل أن كل حرام يتركه يجر عليه، وهذه النية العامة التي يذكر بها نفسه دائما. ولذلك من ترك العمل خوف من الناس، من ترك المعصية خوف من الناس يؤجر؟ لا، من ترك المعصية لأنه لا يستطيع القيام بها أخرف ترك الذنوب، ليش؟ من ما يستطيع أن تقبل الله؟ ما هو أجر، لكن أخرف ترك الغيبة احتسابا لله، وأنه لو كان صحيح النطق لما اغتاب، يعني هو في نفسه أخرج قال لما وقع الناس الغيبة قال في نفسه أنا لو أني الآن أتكلم أنطق ما أشترك معهم بل أنكر عليهم، يؤجر الأخرف على الترك؟ لا، لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. نأتي الآن إلى حكم فيه دقة ويحتاج إلى تركيز وتفكير. الآن إذا أردت أن تقوم بعبادة مثل مثلا الوضوء، هل يشترط أن يكون تكون نية رفع الحدث يعني الطهارة موجودة في أول الوضوء، يعني عند غسل بسم الله غسل اليدين، وهل يشترط أن تكون النية مصاحبة لك طيلة العمل إلى انتهاء غسل القدمين أو لا يشترط؟ وهل الإنسان إذا قال اقترب وقت الصلاة خلينا أروح أتوضأ طيب ثم التهم اشياء كذا وكذا بعد نص ساعه كذا يجب ان يفكر. يحصل احيانا مثلا ان احدا يدخل نظاره المياه ياخذ الحاجه ويطلع ما يشوف نفسه انه متوضي بدون نيه بدون نيه ما يشوف نفسه الا يعني ينتظر فاذا هو لا يغسل من بعد الاستنجاء فاذا يغسل مضمض استنشق وغسل وجهه الكفين مرفقين وغسل مسح الراس الاذنين والقدمين طلع برا واذا لم ينتبه انه ليش متوضي متوضي. الان ايش لا هذه الاحوال كيف يكون موقعها في قضيه صحه العمل؟ طبعا الذي يدخل حمام الاستنجاء ولا على باله الطهاره اصلا خرج من دوره المياه فاذا به متوضي هل هذا وضوء تجوز به الصلاه؟ لا ليش؟ بدون نية. طيب الشخص الذي نوى ان يتوضا للصلاه ثم يعني حصلت اشياء كثيره وانتهى وبعدين ذهب الى دوره المياه وتوضا وهو على النيه الاولى يعني ما انقطعت النيه انقطع التفكير في الموضوع دخل وطلع متوضي هل هو على النيه الاولى؟ الجواب اذا طال الفصل احتاج الى نيه بديله واذا كان الفاصل قصير فالراجح ان النيه هذه كافيه. النيه وبين العمل عرفا فانه يحتاج الى نيه جديده واذا كان الفاصل قصير بل واحد نوى يتوضا كلم ولده ثم دخل وصلى هذا فاصل قصير لا يتوضا شمر طلع سليم هادف رد على الهادف دخل وصلى الفاصل يسير فنقول هذا عمله مشترك ومشتبك ومتصل بنيته وهذا انقطاع يسير لا يضر. فاذا النيه لها مع العمل ثلاثه انواع اما ان تكون متقدمه عليه واما ان تكون مقترنه به واما ان تكون متخلفه ومتاخره ومنفصله عنه بعدها. فالحاله الاخيره لا شك انها لا تصلح واحد ما نوى الا بعد ما انتهى وهذه بحثها هذا حصل الان خلاص كل وضوء اثر رجعه الان خلاص انتهى حصل وحصل فانك تجد جيب وضوء بقيه سلام. طيب واما الذي تقدمت نيته عن عمله بوقت فان كان طويلا قلنا انها لا تفشل استطاع ان ينوي واذا كانت وقت قصير بين النيه وبين الفعل فهذا صحيح. ناتي الان الى مساله اثناء العمل وهو يعني لا شعوريا يتوضا وهو في غسل الوجه انتبه قال يلا خليني الآن أحسبها أن هذا الأجر صار ينفع. واحد مثلا توضأ ويتنفل جاء يتنفل كبر قرأ وكذا وبعد ذلك قال هذا وقت الصلاة الظهر ليش ما أحسبها صلاة الظهر؟ هذا لا يصح بطبيعة الحال عمله لا يصح عمله لا يصح. فإذا قارنت طيب هل يشترط أن تكون النية معك من أول ابتداء العمل؟ يعني ترسل لابد نية الطهارة تكون النية معك من غسل اليدين ولابد نية الصلاة تكون معك من تكبيرة الإحرام إنه الآن أنا بصلي الظهر الآن. فالصحيح أن مقارنة النية لأول العمل ليست شرطا لصحتك هو الأفضل أن تقارن أولها لكن لو تقدمت عنه بزمن يسير يفش لكن لو تخلفت لا يفش. إذا النية مستحسن أن تكون موجودة معك عند بدايتك للعمل عند شروعك فيه تستحضر الآن أنك ترفع الحدث وتتوضأ وتتطهر للصلاة عند الشروع في بداية الوضوء. لكن لو تقدمت بزمن يسير لا يضر لو تأخرت لا يفش لو تأخرت لا يصح. في إشكال في هذه النقطة؟ نعم لا دافع الحركة التلقائية المعتادة التي نتجت عن تعودي على المسألة يعني ممكن نتصور ما هو لازم يكون إنه ناوي الآن لأنه لو ناوي رايح مستجه بنية هذا كان مستحضرها لكن هذا ما مستهدف، وإنما صارت أشياء عندهم تلقائية أوتوماتيكية كما يقول ميكانيكية آلية بمسألة. الآن هذا الرجل لو صار عنده قضية آلية أو يتصرف مثل الآلة، إذا فقد النية في أول العمل أو قبيله فإنها لا تحتسب، أقول لا لا تحتسب. لا، لأن وين النية العامة؟ هل مثلا يقول واحد أنا خلاص من الآن إلى 50 سنة صالح، كل صلاة كل طهور هي للصلاة، يعني هذا لا يصلح مثل هذا، لأن هذه عبادات وفيها دخول وقت فيها شروط، أقول لا. لذلك قالوا في أمثلة القضية، قالوا لو أن رجلا نوى أن يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر، انتبه المسألة هذا، نوى أن يصلي الظهر قبل دخول الظهر، نوى قال الآن إذا دخل الوقت فأصلي الصلاة هذه بعد الظهر، فلما دخل الوقت اتجه تلقائيا هكذا وصلى صلاة لم ينوها ظهرا، لم ينوها ظهرا، لم ينوها ظهرا، نواها نفل أي شيء، لم ينوها شيء. هذا ممكن تخيل، ممكن تخيل واحد يعني يتجه يصلي صلاة ما نيت فيها لا نفل ولا فرض ولا شيء، هل تحتسب له على النية اللي قبل الوقت؟ الجواب لا، لابد أن تكون النية في الصلاة عند وقتها، دخول الوقت يعني دخل الوقت، بعد ذلك إذا جاء يصلي نيته في الصلاة بعد دخول الوقت، لكن لو نوى قبل وصلى بعد بدون نية جديدة فإنها لا تحتسب. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
فإذا كان والدي شيء يسير من قضاء معناها دخلنا في العرف اليسير فإذا نحسب، وإذا قال كان يريد أشياء كثيرة فرحت فعلت أشياء ساعة أنت تفعل له أشياء من والد، ثم رجعت وتوضأت من غير نية يعني تلقائيا توضأت فعند ذلك لابد من نية جديدة، يعني صار الفصل بين نية وبين ثانية. نعم. فنحن على القاعدة إلا إذا جاء نص يستثنى، مثل إيش؟ أن النفل المطلق هذا اتفق عليه العلماء، الدليل النفل المطلق يجوز أن يكون الإنسان مبتدئا فيه من غير نية، والفرض لا بد من نية قبل الفجر، وكذلك النذر والقضاء كل صيام واجب لا بد من الفجر، رمضان أو أي صيام واجب، كفارة مثلا ما وجب الهدي فماذا يفعل؟ عليه صيام 10 أيام، كل صيام واجب لا بد له من نية قبل الفجر. والنفل المطلق يجزئ الصيام ويستشفى ويؤجر عليه ولو كان ماله نية ولا نشأت نية إلا بعد الفجر، عندكم من طعام لا إني ما صائم. والنفل المعين اختلف فيه، إيش النفل المعين؟ مثلا عاشوراء عرفة هذا نفل معين اختلف فيه، وبعضهم قال لا يصح إلا بنية من قبل الفجر، وبعضهم قال يصح قياسا على النفل العام إنه نفل ما دام نفل، فاختلفوا في النفل. نعم. ولذلك قال العلماء لا يشترط أن تكون النية مستمرة من أول الفعل إلى آخره، لأن هذا يشق جدا وما جعلكم عليكم في الدين الحال، يعني أنت تتوضأ نويت الطهارة بدأت الوضوء وأثناء الوضوء بس تتكلم مع واحد وشرب منك في شيء ثاني ما يحدث كثيرا صح، فعند عند مسحك للرأس أنت ما تفكر في الوضوء ولا في الطهارة، أنت تفكر الآن في مثلا موعد بعد الصلاة أو بيعة أو شرية. نعم. فهل يبطل وضوءك لأن النية انقطعت لازم تكون النية من أول عمل إلى آخره؟ إذا قال العلماء لا، لأن فيه مشقة عظيمة على الأمة ما جعل عليكم في الدين الحرج، فإذا يكفي أن يقترن العمل بالنية في أوله أو قبله بقليل، ولا يشترط استمرار النية إلى آخر لحظة العمل. ولذلك بعض الموسوسين يقول انا اتوب انا الان 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 اتوب، هو كل ويكاد في الصلاة أن يكون أنا الآن أصلي الظهر، ترى أنا أصلي الظهر أكيد أصلي والله العظيم أصلي الظهر أنا الآن، لأنه مسكين مشوش في النور، فهو يظن أنه لابد يعني النية تكون موجودة دائما، ثم يدخل عليه الشيطان يقول لا أنت شرك في الصلاة، أنت الآن غابت انقطعت النية. فلذلك يعني يحصل بسبب هذا، شوف هذا العلم، العلم يقضي على المصرفة. لو أن لو واحد ما يعلم مسألة أن النية لا يشترط أن تكون مستمرة من أول العمل إلى آخره، ما يعلم يشق عليه الأمر، إيه ذكر إذا ترى لابد، طيب أنا شرحت أثناء معناها انقطعت النية، معناها لازم أعيد الأول إلى وهكذا. فإذا الإيمان ما جعل عليك في الدين حق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. ما دام نوى ودخل في الصلاة بعدها وسوس ما نعرف الجواب، أنه صلاة صحيحة ووسوسته باطلة وعليه أن تعود بهذا الشيطان. نعم. نعم، لأنه قال أذهب إليه وأحضر الدرس هذا، يعني لما قالوا لأخوك ترى صاحبك في المسجد، فطلع من بيته إلى جماعة وقال ما دام في المسجد أذهب إليه وأحضر الدرس، معناها نية موجودة. وطبعا تختلف الأجور، يعني مثلا في أجر من الذي يضرب مشوار للدرس من بعيد، نية حضور الدرس، واحد أنشأ النية أثناء الطريق قال ها مدري أحسن بلا أروح مكان هذا أحاول اتجاه الدرس، صحيح له أجر دون أجر الأول الذي ما خرج من بيته إلا للدرس. واحد مر بالمسجد فسمع أصوات المكبرات فوق قال إن في درس نحضر الدرس، نعم. واحد دخل المسجد ففوجئ بحلقة فنوى أن يحضرها، واحد دخل ينادي واحد ثم قال ما جاء تحتهم الملائكة وتغشاهم وتنزل عليهم أحضر، نعم. فيه فلان إنما جاء بحاجة، قال هو القول لا يشقى من ظروفه، فبركة الشيء يعم وينفع ناس ما كانوا قصدوه أولا، لكن جلسوا يستفادوا فعمتهم من محبتهم للصالحين وجلوسهم مع الصالحين عمتهم الرحمة. إذا لا الآن هذه مسألة أخرى سنتعالى إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر، وما دمنا نتابع يوميا الحديث ان شاء الله، سوف نكمل عن هذا الموضوع وندخل في الحديث القادم ان شاء الله. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، نحن الان في اكمال شرح الحديث انما الاعمال بالنيات، والنية لها مكانة عظيمة في الدين، ولأجل ذلك وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإخلاص الدين لله ونية استصحاب نية الإخلاص في العبادة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان أهمية النية وتوجه القلب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الإرادة، إذن هذه الإرادة هي نية، نية إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكذلك فإن النية جاءت أيضا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إرادة القلب أو إرادة الإصلاح هي نية. وكذلك جاء في لفظ تبتغي أو الابتغاء مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والنية أيضا وردت في السنة النبوية في مواضع مختلفة، منها هذا الحديث العظيم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحدث، يعني لو استحدث الشخص قال احنف لي كذا فحلفت له فيجب أن يكون يمينك على نيته هو وعلى ما يفهمه هو، فلذلك لا يجوز أن توري أنت في اليمين أو تقصد أشياء أخرى غير ما يفهمه هو، فاليمين على نية المستحلف. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يعوض عائد بالبيت فيبعث الله إليه بعثا فإذا كان الوداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف لمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. وكذلك حديث من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. وحديث إن بالمدينة إلى رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هؤلاء كيف كانوا معهم؟ كيف كان لهم الأجر؟ بنيتهم كانوا ينوون الخروج لكن حبسهم العذر من مرض أو عدم وجود الراحلة ونحو ذلك. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره من أن أحد الآباء وضع نقودا عند رجل في المسجد وكله في صرفها للصدقة. فجاء ابن الرجل هذا وكان محتاج, فالوكيل أعطى الابن على أنه محتاج, فأخذها الابن فجاء بها إلى أبيه فغضب الأب قال ما إياك أردت, ما أردت أن تأخذها أنت, الصدقة لغير الولد. فترافع النبي صلى الله عليه وسلم فحكم فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى. فما دام أن نية الأب صدقة ولم ينويها للولد فكونها وصلت إلى الولد بطريق لم يقصده الأب فهذا لا حرج فيه. وكذلك من النصوص الشرعية الواردة في السنة مثلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله, وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحرص في القلب نيته كانت من القاتل أن يقتل صاحبه. وغير ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وقد وردت أيضا النية في كلام السلف رحمه الله تعالى, فلذلك ما ورد في فتاويه مثل فتوى ابن عباس في طلاق السكران والمستكره انه ليس بواقع, وكذلك طلاق الموسوس انه لا يقع ان كان مصاب بالوسوسه. فقال بينه وبين نفسه تلفظ وقال زوجتي طالق او كذا او طالق فهذا لا يقع طلاقه ايضا. وكذلك قال الزهري رحمه الله إن قال ما أنت بامرأتي الواحد قال زوجتي نفسي لزوجتي فما هو الحكم على نيته؟ فإن كانت نيته نفسي لزوجتي يعني أنها طالق فإذا هي طالق, وإن كان قول نفسي لزوجتي يعني نفسي لزوجتي التي أعرفها تغيرت أخلاقك مثلا تغيرت طباعك نفسي لزوجتي المعهودة عندي فهو على نيته فهو على نيته. وهذا الكلام أيضا ذكر النية في كلام السلف يدل على أنهم يقيمون لها اعتبارا كبيرا وعظيما. وأما في كلام العلماء فقد ذكرنا نماذج في أول الحديث في الشرح, لكن من على سبيل المثال قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من الفقه. فالعلماء شرحوا ما معنى كلمة الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه. فقال بعضهم مثلا هو يدخل في الوضوء, فالنية تفرق بين الوضوء الفنية تفرق في وضوء الطهارة وغيره أو التنشط ونحوها. وكذلك الغسل سواء كان الغسل فرضا مثل الجنابة أو نفلا على مثلا قول بأن غسل الجمعة مستحب, وكذلك غسل التنشط والتنظف والتبرد ونحوها. وكذلك النية تميز في الصلاة بين الفرض الكفاية والعين وبين النفل وبين الفرض الواجب. وكذلك الزكاة الفرق في المال المدفوع بين كونه زكاة وصدقة التطوع والصوم بالفرض والنفل والاعتكاف مثلا المنذور او السنه او الواجب, او ان يكون مثلا التفريق بين جلوسه في المسجد لو واحد جلس فتره طويله لم ينوي اعتكافا نوى ان يهيت في المسجد وواحد نواه فيحصل لهذا اعتكاف وهذا لا يحصل له. وكذلك الهدايا والضحايا فرضا ونفلا ايضا في فرق بين ما يذبح للضيوف وما يذبح للضحيه وما يذبح للهديه من هدايا للبيت الحرام وما يذبح حقيقة وما يذبح مقيعة ونحية. فهذا كله يفرق بينه النية يفرق بين الذبائح. وقف على ذلك سائر القرب سائر القربات القرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل نشر العلم وتعليمه وبناء المدارس ونحوها. فالنية تفرق بين من أراد التعلم لوجه الله ومن أراد التعلم لجار العلماء أو ماري به العلماء وجار السفهاء وصل به وجوه الناس إليه فهذا الذي يكفه الله في النار. وكذلك النية التي تجعل العادات عبادات مثل النوم والأكل والشرب إذا قصد بها وجه الله فإلى آخره من جميع أنواع العقود والمعاملات والعبادات. فلذلك هذا المعنى حول الشافعي رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وحتى في إيقاع الفساد فمثلا رجل قتل لكن قتله عمد أو خطأ، إذا عمد خطأ، إذا قتل خطأ دية وكفارة، ما الذي يفرق؟ نية نيته، هل هو قتله عمدا جهشه عمدا أو جهشه خطأ؟ فأيضا هذا في باب الكفارات والقصاص في فرق يفرق. وكذلك مثلا من سرق، من أخذ أدوات المنكر والملاهي، هل أخذها يقصد إتلافها هذا شيء طيب محمود عليه، أو أخذها يريد سرقتها فهذا مذموم. مثلا المال إذا استلفه يقصد إرجاعه، طيب إذا استلفه يقصد سرقته فتعويضه. وكذلك اللقطة لو أخذها يقصد حفظها إلى أن يجد صاحبها، غير إذا أخذها يقصد تملكها، هذا لا يجوز، لا بد أن يعرفها. وهكذا. وحتى في مسائل أيضا مما يتعلق بالحدود، قضية مثلا من وطئ زوجته، من وطئ من أراد الزنا فقصد امرأة فوطئها فاكتشف أنها زوجته، هل يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ يأثم، لأنه كان قاصد الزنا. لو واحد قتل إنسانا عدوان وظلم ثم تبين أن هذا المقتول مفارق لدينه أو رجل هارب من القضاء وعليه قصاص، نعم، أو جاني محصن مثبوت عليه الحد هذا، فوجد المقتول إنسان ليس معصوم الدم، فهل يأثم القاتل؟ نعم، لأنه لما قتل كان يقصد إبهاق النفس بغير حق. لكن كون تبين أن المقتول غير معصوم الدم لا يرفع الإثم عن القاتل. ولذلك قالوا هذا القاتل لا يعاقب بالقصاص مثل لو أنه قتل إنسان معصوم الدم، ولكن في نفس الوقت لا يسكت عنه، فلا هو فليست هي مثل الصغيرة ولا مثل الكبيرة، ويعذر على عمله هذا لأنه انتهت الكومة، فيعذب عذابا متوسطا بين عذاب الصغيرة والكبيرة. وكذلك النية تفرق في أشياء كثيرة من التصرفات. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا أخذ عصر عنبا، فإذا كان يقصد أن يستفيد منه كخل يتحول إلى خل، غير إذا قصد أن يتحول إلى مسكر، هو كل عصير عنب موجود عنده، لكن ما هو الذي يفرق؟ النية. لو أن إنسانا هجر شخصا، ما كلم قريبا له شهر، إذا كان يقصد هجر عمدا ما كلمه فهذا حرام لأنه يعتبر هجر، لكن لو أنه ما كلمه، ما سنحت الظروف، ما وجد رقم هاتفه، ما كان عنده مثلا وقت أن يكلم ونحو ذلك، فهذا يعتبر هجر محرم؟ لا يعتبر، لا يأثم. فإذا أنا غاب عني واحد من الإخوان مثلا ما كلمته فترة طويلة، هل هذا يعتبر هجر محرم؟ لا. لكن لو أني ما كلمته متعمدا هجره، هذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. وقس على ذلك كثير من الاشياء التي حتى في الطرق، من ترك هذا ذكرنا الهجر. مثال اخر: امراه تركت الزينه، نعم، مات ابوها او مات اخوها، تركت الزينه اسبوع او شهر، ما هو الحكم؟ إذا قصدت فيها الحداد، يعني حدادا عليه وحزنا، فهي آثمة، لأن المرأة لا تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا الزوج. لكن إن تركته لأنه ما عندها مثلا، نفذت الزينة التي عندها، ما عندها مال تشتري به الزينة، الزينة تسبب حساسية للزوج، فهل هذه تأثم لو تركت؟ الجواب لا. فما الذي يفرق من كل هذه القضايا؟ قضية النية. بل قال العلماء: إن المؤمن يخلد في الجنة والكافر يخلد في النار، لأي سبب؟ قالوا: إن المؤمن نيته أنه لو عاش إلى الأبد لاستمر على الطاعة والإسلام، فلذلك صار مخلد في الجنة. والكافر نيته أنه لو عاش إلى الأبد لاستمر على الكفر والمعصية، فلذلك هو مخلد في النار. كل هذا حتى الجزاء الأخروي نتيجة النية. والنية العلماء أيضا والسلف اهتموا بها من جهة تصحيح القلب وتنقيته من الشوائب، وليس لم يكن اهتمامه فقط اهتمام فقهي، ما كان اهتمام فقط اهتمام فقهي ترتب عليه أحكام، وإنما أيضا تترتب عليه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح في عبارات السلف. فمثلا يقول أحدهم تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زيد الشام قال إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال أحد السلف أيضا سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد وأشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. يعني التحكم بالنية صعب، دائما أن تكون تنوي وجه الله وأن لا يخالفها شيء من المخلوقين ولا جاه ولا شيء من الدنيا، لا يخالف عباداتك أشياء، هذه المسألة صعبة، ولا رياء ولا سمعة ولا عبد. فهذه المسألة تحتاج إلى دوام مجاهدة. ولذلك قال سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. وقال يوسف من أسباب تخليق النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني أشد عليه تنقية النية من أنه يطيل قيام الليل. لأن طيل قيام الليل شيء يتعلق بالجسد، قد يتعب الجسد لكن الإنسان يصبر. أما قضية تنقية النية من الشوائب فهي مسألة تحتاج إلى مجاهدة نفسية كبيرة. وقال أيضا بعض السلف من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته أو فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى بالنقمة. وقال ابن مبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فهذا إذا يبين لنا أن السلف في مسألة إنما الأعمال بالنيات لم يكون فقط يدورون حول الأشياء الفقهية، وإنما كان الحديث أيضا له تعلق عندهم كبير بالأمور الفقهية بالأمور القلبية وتنقية القلب والأشياء الإيمانية. وناتي الآن إلى مسألة تتعلق مبحث أيضا يتعلق بالحديث، وهو ما حكم النية. ما حكم النية؟ الجواب قال النووي رحمه الله تعالى النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وهكذا. فإذا النية شرط لصحة كل عبادة، صحة العبادات. النية شرط لصحة العبادات، النية شرط لصحة العبادات إذا كانت العبادات مقصودة لذاتها. أما إذا كانت العبادات وسيلة لغيرها فلا يشترط فيها النية. هذا مختصر الجواب على السؤال ما حكم النية. الجواب النية شرط لصحة العبادات التي هي مقصودة المقصودة لذاتها، مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وأما العبادات التي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسيلة لغيرها فلا يشترط فيها النية. فمثلا ستر العورات، هل هي عبادة مقصودة لذاتها؟ لا. الأذان، الإقامة ونحو ذلك، فهذه الأشياء وسيلة للصلاة، مثلا ستر العورة والأذان ونحوها، ليست النية شرطا فيها. بمعنى لو أن الإنسان ستر عورته وراح يصلي لكن ما نوى عند ستر العورة أن يذكرها للصلاة، ما نوى، فهل تصح الصلاة؟ نعم، لأن ستر العورة ليس عبادة مقصودة لذاتها. لكن لو واحد صلى بغير نية ثم قال أحسنها ظهر مثلا أو في أثناء الصلاة قال الآن النية كذا، هل تصح؟ لا تصح. واحد طلع فلوس أعطاها لفقير بدون نية زكاة، بدون نية زكاة، وبعد فترة جاء يحسب الزكاة قال إيه هذه 500 ريال اللي أنا طلعتها قبل شهر سأحسبها من الزكاة وأختمها من الزكاة، يصلح؟ لا يصلح، لأنه عند إخراجها ما نوى بها الزكاة، لأن هذه الزكاة عبادة مقصودة لذاتها وليست وسيلة لغيرها. فإذا اتفق العلماء على أن النية شرط أو اشتراط النية في العبادة المقصودة بعينها التي ليست وسيلة لغيرها. لكن حصل اختلاف شديد في قضية الوضوء، هل الوضوء عبادة مقصودة لذاتها أم أنها وسيلة لغيرها؟ ما رأيكم؟ فانطلق على الدين، فإن قلت إنها وسيلة لصحة الصلاة فصحيح. وإن قلت واحد يريد من الوضوء أن تنزل خطاياه، واحد راح يتوضأ بنية إزالة الخطايا. فإذا صارت العبادة الآن مقصودة لذاتها، قصد ما قصد وضوء الصلاة يعني توضأ لأجل الصلاة، قصد بالوضوء نية الطهارة، طبعا نية الطهارة معه، لكن قصد بهذا الوضوء أن تنزل الخطايا من كل عضو من الأعضاء المغفور. ففي هذه الحالة يكون وضوء عبادة، قصد الوضوء لذات الوضوء، قصد الوضوء لأجل الوضوء، لأجل ما فيه من المنفعة الأخروية طبعا. فالصحيح أن العباء الوضوء يمكن أن يكون من هذا ومن هذا. طيب، وكذلك فإن من المسائل المتعلقة بموضوع النية أن النية مهمة في تصحيح الأعمال، في تصحيح الأعمال. ونقول يعني توضيحا لذلك أن النية مهمة في أمرين: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فأما تمييز العبادات عن العادات، فمثلا رجل توضأ تبردا أو تنشطا فردا للنوم والكسل، نعم، هل هذا الوضوء يصلح تصلح به الصلاة؟ لا، ما قصد رفع الحدث ولا الطهارة. لكن لو توضأ ناويا رفع الحدث والطهارة فإنه تصح به الصلاة. وكذلك الغسل، رجل اغتسل إزالة للروائح الكريهة، إزالة للعرق، إزالة للنوم مثلا لأثار النوم تبردا، فهذا أيضا لا تصلح به العبادة. وأما إذا اغتسل ناوي رفع الحدث والطهارة فتصلح به الصلاة. ومثلا أيضا واحد دفع مال، دفع مال إلى شخص، ما الذي يحدد كونه مقبول في الزكاة أو لا؟ نية، لأن قد تدفعه هبة، قد تدفعه هدية، قد تدفعه وديعة بالحق أمانة عندك، قد تدفعه زكاة، قد تدفعه صدقة، قد تدفعه كفارة. طيب مثل ايش الكفارة؟ لا لا، مال مال، لا هو مين طعام، ما هي الطعام، مثلا مثلا اشترى بالمال، كفارة اتيان الحائض، كفارة اتيان الحائض كما هو في الصحيح دينار او نصف دينار، كفارة اتيان الحائض. طيب فالذي يحدد، الذي يحدد ان هذه عيدية او عادة، مثلا اعطيت المال عادة او انك اعطيته زكاة عبادة، النية تحدد ذلك. فمثلا وكذلك الصيام، واحد صام تخفيفا لوجهه او صام استشفاء من مرض، قال له علاجك الصيام، فهل يعتبر صياما يؤجر عليه كعبادة؟ الجواب لا، لا لا يكون كذلك. فما الذي يحدد؟ النية، النية. ولو ان الانسان ذهب الى المسجد لان ما وجد مأوى فذهب المسجد لينام، ذهب الى المسجد يبحث عن شخص، فهذا يوجد كل خطوة ترفع سيئة أو تكسب حسنة أو ترفع درجة تمحو سيئة، ها؟ لا، لأنه ذهب بنية المسجد، بنية إما أن تكون نية مباحة كالنوم في المسجد لأنه مباح أو يرتفع عن شخص. أما إذا ذهب بقصد الصلاة فإن أو حضور مجلس ذكر مثلا اختلفت. الذي يذهب إلى المسجد للصلاة كل خطوة تكتب له حسنة وتنهى عنه سيئة ويرفع بها درجة. وقد ورد في ذلك حديث لو نعثر عليه، حديث يصلح سالم لاعتبار من يعتبر الإنسان في هذه المسألة وهذه القضية. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
عفان بن عم لي ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد بيتا من المسجد منه، أبعد واحد عنه، فكان يحضر الصلوات كلها كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه من الرمضاء يعني يقيك الحر أو يقيك من هوام الأرض؟ قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما سمعت كلمة أكره إلي منها. كيف واحد يقول ما أحب أن يلزق بمسجد ويلزق بمسجد ما أحب؟ قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يا نبي الله، لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه إلى المسجد مرة أخرى. قال: أمطاك الله ذلك كله. أمطاك يعني أعطاك، في لغة أهل اليمن أمطاك يعني أعطاك، وإذا كان في الحديث اليمني على ما أمطيت. فهذا، وفي رواية قال له: لك ما نويت، لك ما نويت. فهذا فيه بيان احتساب الأجر في المشي إلى المسجد في أجل الصلاة فيه. وما الذي يميز الضحية الذبيحة؟ هل هو للضيوف؟ هل هي لأكلك لاستعمالك الشخصي مع أهلك؟ هل هي ضحية؟ هل هي هدية إلى البيت؟ هدية القعقيقة؟ وهكذا الذي يميزها النية، تميز العبادات عن العادات. فقد تذبحها للضيوف، هذا من العادات. صحيح إذا نويت فيه إذا الله توفى، لكن الأصل إن عادة ذبيحتك للأكل. أما الأضحية فهي أمر آخر، فالذي يميز هذا عن هذا النية. فالمسألة الأولى تمييز العبادات عن العادة، المسألة الثانية تمييز العبادات عن بعضها، تمييز العبادات عن بعضها. فمثلا الصلاة فيها فرض وفيها نفل، فيها فرض عين وفيها فرض كفاية، فيها نذر، فيها نفل معين، فيها نفل غير معين، فيها نفل معين مثل سنة الرواتب ليس من الفرائض، وفيها نفل غير معين مثل واحد يصلي لله هكذا بعد الظهر ولا بعد ارتفاع الشمس ولا في الليل يصلي ما شاء الله له يصلي، أو بعد المغرب يصلي نفل مطلق ليس نفل معين. فالذي يميز العبادات عن بعضها أيضا النية، فإذا هذه النية أيضا تفيد في موضوع تمييز العبادات بعضها عن بعض. وكذلك فإن من القواعد المتعلقة بالنية أن النية يراد بها تمييز العمل، ويراد بها كذلك تمييز المعمول له. يعني أنت بالنية تميز مثلا العبادة عن العادة، تميز مثلا الصلاة الفرض عن النفل، تميز نفس العمل. والنية كذلك تميز المعمول له، من هو، هل عملتها لله أم عملتها لفلان من الناس أو للذكر أو للرياء، فهذا يعني المعمول له، تميز المعمول له أيضا. وكذلك من القواعد التي تتعلق بالنية أن القربات التي لا نفس فيها لا تحتاج إلى نية. فمثلا الإيمان بالله تعالى، هل يحتاج الإنسان ينوي أنه لله تعالى؟ التوكل على الله هذه عبادة قلبية، هل يحتاج التوكل على الله إلى نية أنه لله؟ لا، لأن التوكل على الله لا يمكن أن يلتبس بهين، صح ولا لا؟ لكن الجهاد ممكن أن يلتبس، نعم ممكن، ممكن يكون لإعلاء كلمة الله، ممكن يكون رياء وسمعة لأجل أن يقال فلان ها شجاع أو جريء مثلا، فإذا ممكن يحصل الانتباه، ممكن يحصل الانتباه. فالعبادات التي لا تحتاج أو لا نفس فيها ليست بحاجة إلى نية، مثل محبة الله ما تحتاج إلى نية، عبادة قلبية لا تحتاج إلى نية. وكذلك ذكر الله أو تسبيح الله وعبادة الله في النفس، الإنسان إذا ذكر ربه فخالية خالت عيناه ما يحتاج إلى نية،
مثلا. و كذلك فإن من قواعد النية أن الألفاظ إذا كانت نصا في معناها فلا تحتاج إلى نية. فمثلا لو واحد قال مثلا بعتك، قال الثاني اشتريت، لفظ بعتك واشتريت مجموله ووضعه للبيع والشراء واضح أو فيه غموض أو يحتمل احتمالات؟ واضح، فهو لا يحتاج إلى أن ينوي بيعا أو شراء ما دام لفظه نصا صريحا في الموضوع، ما دام لفظه نص صريح في الموضوع. وكذلك التزويج والطلاق والهبة والعطية وهبتك وعطيتك إلى آخره. فهذه الألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي صارت حقيقة شرعية، فبمجرد انطلاق اللفظ منك فإنها تنصرف إلى هذا الشيء المعين، فلا تحتاج إلى نية. أما إذا كانت تتردد بين أمرين، يعني من ناحية وضع على الأصل في اللغة تحتمل احتمالين، فلا بد أن تعين أحد الاحتمالين في النية، تقصد هذا أو هذا. وكذلك فإن من القواعد المتعلقة بالنية أن النية لا بد أن تكون ناتجة عن علم جازم أو ظن راجح، وبدون هذا لا يمكن أن تكون النية نية. فإذا النية ما يمكن أن تبنى على شك، ما يمكن أن تبنى على وهم، يجب أن تكون نية مبنية على علم جازم. فلو واحد مثلا دخل في صلاة الظهر وهو شاك، هل دخل الوقت ولا لا؟ صلى الظهر، بدأ في صلاة الظهر وهو شاك، هل دخل الوقت ولا لا؟ هل هذا النية هذه تحسب له صلاة الظهر؟ لأنها ليست مبنية على علم جازم. فهو الآن في نفسه لا يدري هذا ظهر ولا لا، لا يدري، يشوف يمكن دخل الوقت تحسب، يمكن ما دخل الوقت لا تحسب. فلذلك النية لابد أن تكون مبنية على علم جازم، على علم جازم أو ظن راجح، لأن أحيانا يتعذر على الإنسان أن يعني يجزم جزما ببعض الأشياء ويحتاج أن يعبد، لابد أن يصلي مثلا. فلو أنه استخدم مثلا بعض الآلات أو بعض الأشياء وحصل له ظن راجح أنه دخل الوقت، فعند ذلك ينوي يصلي الظهر وصلاة صحيحة، يعني هذا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك مثلا واحد شك الفجر طلع ولا ما طلع، فأكل، ما حكم أكله؟ الصيام يعني، ما في شيء، لماذا؟ حتى يتغير لكم فيت أبيض وفيت أسود وفجر، وهذا ما تبين له الآن، فهو يجوز له أن يأكل. بخلاف العكس، ولو أنه شك المغرب غربت الشمس أو لم تغرب، هل يجوز له أن يأكل؟ لا يجوز له، لا يجوز له أن يأكل. وكذلك من القواعد المتعلقة بالنية أن نقصد اللفظ على نية اللافظ إلا في الاستحباب، إلا في الاستحباب نقصد اللفظ على نية اللافظ. فلو أن إنسان قال مثلا لزوجته مثلا قالت طلقني طلقني طلقني، قال أنت طالق، يقصد طالق من الحبل أو طالق من الظلم مثلا، فهو على نية. فالألفاظ الأصل فيها أنها على نية اللافظ، على نية اللافظ إلا الاستحلاف. إذا استحلفت على شيء، استحلفت بالله على شيء فحلفت له، فيجب أن يكون حلفك مطابق لمقصوده هو. يعني قالت احلف أن هذه أرض لك وأنت تقول استخدم التورية، فأقسم بالله مثلا أن هذه الأرض لي وأقصد أرضا أخرى مثلا هي لي فعلا، هل يجوز؟ لا يجوز. فالأصل في الألفاظ أنها على نية اللافظ، ماذا يقصد بها؟ على نية اللافظ، ماذا يقصد بها؟ رقع إلا الاستحلاف، لأجل النصوص الواردة فيه، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية على نية المستحلف، على نية المستحلف. طبعا استثنوا حالة قالوا إذا كان يحلف ظالم قال احلف لي أن فلان ليس عن شرك البيت، فلان هذا داعية أو طالب علم أو إنسان معصوم الدم، وهذا لو حلف له يعني بدون تورية مثلا لا يعني إما أنه يخشى على نفسه أن يأثم أو أنه إذا صدق معه أنه يؤدي إلى قتله مختبئ عنده، فهذا رجل ما يقول لا لابد أني أحلف صادق فأني أمتنع عن الحلف أو أني الحلف ولا أني أحلف وأنا صادق مثلا. ففي هذه الحالة تثنوا ذلك من نية اليمين على نية المستحلف. كذلك من الأمور المتعلقة والمسائل المتعلقة بالنية ما هو محل النية، أين محل النية؟ فسبق أن ذكرنا أن النية محلها أو نذكر أن النية محلها القلب لا شك، ولذلك التلفظ بالنية يكون بدعة. بعض الناس الشافعية والأحناف يرون التلفظ بالنية، فأما الشافعية فهموا من كلام من عبارة الشافعي فهموا هذا. الشافعي قال ولا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنطق، الشافعي قال ولا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنطق. ماذا يقصد الشافعي؟ تكبيرة الإحرام. ماذا فهموا؟ تلفظ بالنية، ولذلك لا حدث لهم لا حدث لهم. الأحناف ما هي حدثهم بالتلفظ بالنية؟ قالوا قياسا على التلفظ بالنية عند الإحرام واستئنافا به، وهذا قياس غير صحيح. هذه حالة خاصة على فرض أننا أقررنا بأنها تلفظ بالنية، لأنها تلفظ بالنية، ولذلك فإن الصحيح أن التلفظ بالنية بدعة. ونقل ابن تيمية رحمه الله أن هذه مسألة مستحدثة وما كانت على أهل السلف ولا على أهل الصحابة، ما أحد منهم قال التلفظ بالنية، وأن المسألة مستحدثة حدثت بعد القرون الثلاث. والصحيح فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله بالجلاء ونص عليه بوضوح إلى أن التلفظ بالنية من البدع. فأما الجهر بها فهو محدث آخر، بعض الناس يتلفظ لكن لا يجهر، بعض الناس يجهر يقول لابد من الجهر، فهذا أيضا داخل في حديثه صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووضح شيخ الإسلام رحمه الله أنه مبتدع حتى قال في عبارة شديدة وعجيبة، قال ابن تيمية من ذهب إلى جواز الجهر بالنية والجهر بها وتكريمها منهي عنه وفاعله مشيء، وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين، يعرف من يعرف ذلك فإن أصر قتل، يعني خالف إجماع المسلمين. ولو قال كل يعمل في دينه ما يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها، فإن أصر على الجهر بالنية عجر، وإن عجل عن الإمامة إذا لم ينتهي كان لعجله وجه، يعني عجله وجه. فإذا يقول لو واحد قال هذه العبارة العامة حتى على هذا الشيء ولا على عالم، كل يعمل في دينه ما يشتهي، أيوه كل من على دين الله يعينه، يعني لا تحرجوا علينا ولا تدخلوا في، خلاص كل واحد يفعل في أمر أمور عبادات ما يشاء. فقال ابن تيمية هذه كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها، يجب أن يستتاب منها. النقاش رحمك الله، النقاش حصل في أمرين ثلاثة، في الحد في إحرام حد العمرة وفي قضية الذبح، هذه اللي ورد فيها تلفظ. في قضية النسك النية عند الدخول في الإحرام ومسألة الذبح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال عند التلبية؟ لبيك اللهم بحجة، اللهم حج صداري فيها ولا ثمان. فجاب بعض أهل العلم قال هذا ليس تلفظا من النية، هذه تلبية، أما النية في القلب. ولذلك لا يشرع أن يقول الحاج اللهم إني نويت لك أن أحج أو إلى آخره، أو إني نويت لك عمرتي، ما يشرع ذلك. ولذلك ليس فيه متمسك لمن قال بالتلفظ بالنية، لأن هذه تلبية وليست تلفظ بالنية. أما عند الذبح فما الذي ورد في قضية الذبح؟ طبعا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يذبح قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله الله أكبر، وهكذا. فهل هذا يعتبر نية؟ محتمل أنه يعتبر تلفظ بالنية، اللهم هذا منك ولك، محتمل وارد. لكن هذه حالة مخصوصة، فالذي يريد أن يتبع السنة ماذا يفعل؟ لا يتلفظ بالنية أبدا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند الصيام، لكن عند الذبح يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك، انتهينا. هذا الذي يريد أن يتمسك بالسنة هكذا يفعل. أما الذي يقيس يقول خلاص ما دام وردت الذبح إذا نطردها على سائر العبادات، فهذا قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن صار قياس مواجهة النص، صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو لم يتلفظ بالنية في بدء صلاته، فكيف نتلفظ نحن؟ وأن يصلح النقيص والنص عندنا موجود في أنه أول ما سمع منه الناس الذين خلفه الله أكبر فقط، سمعوا استووا واعتدلوا، سمعوا الله أكبر، ولا سمعوا شيئا صبوا عليه، فهل يجوز لنا أن نقول نتلفظ نحن بالنية؟ لا. وأما بالنسبة لوقت النية فقد سبق أن ذكرنا أن النية لها مع العمل ثلاثة أحوال، إما أن تتقدم النية على العمل أو تقارن العمل أو تتأخر عن أول العمل أو تأخر عن العمل بالكلية، هذا داخل فيه. النية لها مع العمل ثلاثة أحوال، أولا أن تسبق العمل، ثانيا أن تقترن بأول العمل، ثالثا أن تتأخر عن أول العمل. وسبق أن شرحنا في المرة الماضية ونعيد تلخيص الكلام أن النية إذا تقدمت عن العمل، فإذا كان التقدم يسير ولم يقطعه شيء أجنبي فإن النية كافية. فمثلا لو أن إنسان نوى أن يصلي الظهر ثم جاءه شيء أشغله، نعم، ثم جاء كبر، لما كبر ما كان في ذهنه عند التكبير أنه صلاة الظهر، هل تكفيه النية الأولى؟ نعم، لأن الفترة قصيرة وما دخل فيه شيء أجمل. لكن لو واحد نوى الظهر جاء يبغى يصلي ما هو الظهر، قالوا له الغداء الغداء، تراجع وراح تغدى، غدى وقام استأنس وغسل ولم يأكل لحم الظهور، نعم، ثم جاء إلى المصلى وكبر وهو ناسي الآن هذه صلاته، فهل هل تكفيه النية الأولى؟ لا، لأنه تقطعها بشيء أجنبي غير علاقة بالصلاة، أكل، نعم، فلذلك ما تعتبر نية، لا بد يجدد النية عند بدء العمل. لكن لو واحد نوى أن يصلي الظهر طلع من البيت إلى المسجد يمشي ودخل وصلى مع الإمام، عندما كبر مع الإمام ما كان في نيته أن هذا الآن يصلي الظهر، دخل تلقائيا كبر، هل تكفيه نيته؟ نعم، لأنه ما طال الفصل، ولأنه لم يفصل عنها النية عن العمل بشيء أجنبي، لأن المشي إلى الصلاة هو من ضمن الأعمال التي توصل بها إلى الصلاة، فإذا ما راح أكل وشرب، نعم، وإنما أو راح باع واشترى ونزل السوق وتغذى أغراضه، وإنما هو مشى إلى المسجد. فإذا هذه خلاصة المسألة في القضية تقدم النية عن العمل. طيب ايوه تقول لا بعض الناس يعمل عمل تلقائي اوتوماتيكي، يعني احيانا بعض الناس يدخل في العمل دون ان يفكر ولا ينوي في القلب، ما عنده يعني ما عنده خالد ذهن، خالد ذهن من التعود يصير الانسان خالد ذهن ما عنده نية عندما إلا إذا جاء واحد سأله فيستحضر يقول إيه نعم أنا أريدك، لكن هو ليس عنده في تلك اللحظة ليس عنده. هذا واضح. وذكرنا مثال قلنا أحيانا الواحد يدخل الخلاء يطلع من الخلاء وإذن يرى نفسه متوضع، ما تحصل هذه؟ يعني يطلع من الخلاء ويجد نفسه متوضع، ليش؟ لأنه متعود على هذا العمل، فالآن هذا لا معه نية ولا شيء، ولا دخل حتى الخلاء بنية إنه إذا انتهى يتوضع، لكن لا شعوريا سوى الضلطلة، هذا ما عنده نية طهارة ولا رفع حدث. فلذلك لكن لو أنه نوى الوضوء ودخل قضى الحاجة وتوضأ وطلع، صحيح أنه عند الوضوء ما كان ناوي، لكن قبل قليل هو ناوي، بما أن النية حصلت قبل قليل فإذا لا إشكال في الموضوع من جهة صحة الوضوء. الشيء الثاني أن تقارن النية العمل في أوله، يعني يبدأ ومعه نية، يبدأ ومعه نية. وطبعا هذا لا شك أنه حسن جدا أن الإنسان يبدأ معه النية، وأنه أحسن من أن يقدم النية، تكون نية من أول العمل أحسن من أن يقدمها. ولو قدمها يستحضر النية مرة أخرى عند الرد العمل، لا شك أن هذا أحسن وأكمل وأفضل وأجر أنه يستحضر النية عند بدء العمل. فالحالة الثالثة وهي تأخير النية عن أول العمل، لا نوى قبل بزمن يسير ولا نوى مع أول العمل، ما تذكر ولا نوى إلا بعد شروعه في العمل أو بعد انتهاء العمل، فهذا ماذا يستحضر؟ واحد دخل في صلاة بشكل تلقائي عفوا دون أن يفكر ما هي هذه الصلاة، في أثناء الركعة الأولى أو الثانية بعد تكبيرة الإحرام خطر في باله أنه الآن وقت الظهر، فقال أنا الآن أصلي الظهر، خلاص نوى، ما حكم صلاته؟ هل تجزئه عن صلاة الظهر؟ ها؟ ما تجزئ. لماذا؟ لأنه لم يستحضر النية لا قبل العمل بزمن يسير ولا اقترنت النية في العمل من أوله، وإنما تأخرت عنه. فلذلك لا هي نافلة، هي نافلة، لكن سنتكلم الآن عن هذا الموضوع. طيب، وذكر بعض أهل العلم شروط النية، قال إسلام الناوي أن يكون مسلما مميزا، يعني ممكن يكون صغير لكن مميز، يعلم لأن لا بد من العلم، وأن لا يأتي بما ينافي النية، وأن تكون النية مقارنة للمنوي أو قبل العمل بقليل. طيب، سبق أن طرحنا سؤالا في المرة الماضية وقلنا هل يشترط أن تصاحب النية العمل من أوله إلى آخره؟ هل يشترط أن النية تكون من أول الصلاة إلى آخره وأنت مستحضر إن أنت الآن تصلي الظهر في الركوع والسجود والجلوس والتسبيح والقراءة؟ لا. لماذا؟ لأنه يشك جدا، لأن الناس لا بد أنهم يعني يشرح في أواد من الأودية أو يذهل أو يحصل له شيء، فإذا كنا يشترط أن تكون النية متصلة في جميع أجزاء العمل لشق ذلك جدا على الناس. وتصور لو قلنا هذا لازم في الوضوء ولازم في الصلاة ولازم في الصيام، صيام بعد إذا نام طيب ماذا يحدث له؟ فالمشكلة إذا قلنا بأن هذا لابد دائما 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 يكون معه نية من أول إلى آخر شق ذلك على الناس جدا. نعم، كلما طالت فترة الاستحضار كلما كثر الأجر، لكنه ليس لشرط، لكنه ليس لشرط. ها الآن طيب، بالنسبة لقطع النية، هل يمكن أن تقطع النية؟ ممكن قطع النية؟ نعم ممكن قطع النية، هي محلها القلب، فكما أنه جزم اتجه إلى الشيء بقلبه وأراده فإنه يمكن أن يحجم عنه ويتركه بقلبه أيضا. فلو واحد نوى قطع الإيمان بالله لأصلح والعياذ بالله مرتدا، يعني ممكن إنسان يكفر بدون أن يعمل، هو جالس في مكانه يعني هكذا يقول خلاص أنا هذه فكرة الإسلام يعني في قلبه من خلاص جحد، فهذا يدخل في مجلسه، إذا جهل فيها يدخل مجلسه. لكن لو قرأ عليه شبهة أو وسوسة أو حاربها ما يعتبر شيء، ولا يحتاج أنه يعني يتكلف أو أنه يخشى يقول أنا خلاص أشركت وسفرت وأنا تأتيني وساوس أنا كافر أنا كذا، مثل ما يحدث بعض المشركين. طيب، واحد في الصلاة نوى الخروج من الصلاة، ماذا يحدث من الصلاة؟ تبطل كما فعل كما يعني يفعل الشخص إذا أراد أن إذا أقيمت الصلاة وهو في أول تحية المسجد، في أول تحية المسجد أول ركعتين، ماذا يفعل؟ يسلم؟ صحيح ما يسلم، وإنما يقطع الصلاة بالنية، يقطع الصلاة بالنية. في حالة لو قطع فيها النية ما تنقطع، يعني مو على فيها، ما هي؟ الإحرام. فلو واحد قال في الحج زحمة وبطلنا، خلاص أنا بطل زحام وحر موت، ثم ذهب يستسلم، فماذا يقال له؟ يقول ما وعلى كيف، وأتم الحج بعمرة لله، ما دام دخلت النسك لابد تكمل مرغما، ما لك مخرج، والعبادة مثالية المفعول. نعم، لا يعني لأجل الآية وأتم الحج والعمرة لله، ولو نوى الخروج لا يخرج. إيش دخل هذا الموضوع؟ هل أنا أتكلم عن قضية النية؟ إذ هذا الرجل ما قطع النية، هذا حصل في حجه ما أبطله، مثل واحد وطئ زوجته في الحج قبل التحلل، فهذا يفسد حجه، لكن عليه أن يتمه ويذبح بدنه ويحج من قابل عام القابل. نعم، ما دام تردد معناها ما جزم بالقطع، قصده لا، فإذا هو باقي على الأصل. الواحد قال أقطع ولا ما أقطع، أقطع ولا ما أقطع، فهو ما زال على النية متردد، مثل واحد صام صيام نفل مثلا، بعدين قال ها حر يعني أفطر ولا ما أفطر، فهذا ما زال على النية، ما زال على النية حتى يجزم بالخروج فينقطع العمل، حتى يجزم بالخروج. وعندنا مثل الموضوع الصيام في كلام بأهل العلم، فبعض المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن هي شرط لجميع الصيام، إذا قطعها في أثناء الصيام فبقي الباقي من غير نية يبطل، وقال بعضهم له أن يستأنف قبل الزوال، والراجح أن الصوم العبادة لا تتجزأ، عبادة لا تتجزأ. وعلى أي حال المسألة هذه المسائل التي فيها خلاف، لو أنه نوى أن يأكل نعم ثم لم يأكل، فقال بعضهم لا يبطل إلا بفعل يعني مفطرات، لا تلال إلى مسألة قلب النية، قلب النية من شيء إلى شيء. فملخص الكلام في موضوع قلب النية أن ينتقل من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى، أو ينتقل إلى شيء مساوي، هذه ثلاث صور لقلب النية، ننتقل من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو من أمر إلى أمر مساوي له. فالحالة الأولى مثلا أن يقلب الحالة أن يقلب إذا قلنا من أدنى إلى أعلى، إيش مثاله؟ من أدنى إلى أعلى، من نافلة إلى فرض، أن ينتقل من نافلة إلى فرض، مثل أن يقلب نية سنة الفجر إلى صلاة الفرض، قال أنا نعسان الآن ما في إلا خلاص كبر لنية سنة الفجر ثم قال أنا نعسان أخليها فرض وأروح أنام أرتاح. فما هو الحكم؟ قال العلماء لا تصح ولا واحد منهم، إيه؟ لأنه لما قطع نية النفل راحت عليه النفل، ولما توجه يسويها فرض صارت بعد تكبيرة الإحرام، إذا صار ما فقول يلا تعال صلي هي سنتين سنة وبعدها سنتين فرض، من الإمام. إذا قلنا بجواز اقتداء المقترب بالمتنفل فهو يكمل الصلاة على أساس أنه خلص الآن صلاة نفل عادي، لا سنة فجر ولا
ما النفل عادي. اي ما في اشكال، ما في اقول اذا جاز اقتداء المفترض بالمتنفل خلاص صلاته طيب. هو طبعا يعني طيب اذا قلب، اذا قلب نية الفرض الى نفل اللي هو من الاعلى الى الادنى، فقال اهل العلم اذا كان لغير مصلحه لا يصح. ايش مثاله؟ قالوا رجل احرم بصلاه الظهر فرضا، ثم جو جماعه يصلوا فقال انا ايش اخليها نفل على اساس ان يصلي جماعه اكثر لي، ففي مصلحه، فاجازوا في هذه الحاله قطع الفرض الى نفل، تقلب النيه في الفرض الى نفل لاجل المصلحه. قالوا اما اذا ما في مصلحه ما يجوز له، كيف فرض هذا كيف يقطع؟ ما هو على كل لا بد ان يكمل. طيب مثال الحاله الان الثالثه اللي هو مساوي الى مثله، قلب نفل الى نفل او فرض الى فرض، صح ولا لا؟ فتشمل حالتين، فرض الى فرض او نفل الى نفل. فاما قلب الفرض الى فرض اخر فماذا يحصل؟ لا تصلح ولا واحده منهما، صح ولا لا؟ لانه لا الفرض الاول كمله ولا الفرض الثاني بداه من اوله بالنيه، اذا لا شيء. طيب نفل الى نفل اخر، يعني بعض الناس يقولون هذا، يقول اذا كان نفل مطلق، اما اذا كان يقلب شيئا معينا الى شيء معين فيقول بعض اهل العلم لا يصح. فلو واحد قلب مثلا الوتر الى ركعتي فجر قال عون لا يصح، قال عون يصح، يعني ما دامت النفل فالنفل دائره النفل واسعه. طيب اذا واحد احرم بالحج هل يشترط ان ينوي تكون معه نيه الحج في كل الاركان، يعني اذا طاف وسعى ورمى ووقف وبات وذبح وكذا، هذا لابد ان يكون معه كله دائما نيه الحج؟ فالصحيح ما ليس عليه، ما دام نيه الاولى تكفيه، ما دام دخل في النسك وهو ناوي الحج فنيته الاولى تكفيه ولا يحتاج، لان هذا جواب السؤال. ها مثل الصلاة إذا نوى من أولها خلاص يكفي، يكفي نوى من أولها. طيب خلاص الفرض مضى له، خلاص الفرض مضى له، ما يصح فرضين، الفرض الأول هو الذي كتب، حسب له الأول فرض خلاص، والآن الباقي نفل. إذا انتهى الأذان يجلس إلا إذا كان له حاجة، فإذا كان له حاجة يجوز له الخروج. وحديث أبو هريرة في النهي عن خروج المسجد بعد الأذان هو لمن ليس له حاجة، بل إن الرجل الذي خرج يجزى منافقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية للخبر.
فإتماما للكلام الذي ذكرناه في حديث من الأعمال بالنيات، فإننا نبين بعض الآثار التي تترتب على الأعمال وهي الرأيية، وقد ذكرنا أن الفرض يتنوع، فإن الصلوات الخمس مفروضة كل يوم وليلة، والصوم منه ما هو واجب، ومنه ما يكون كفارة أو نذر، ولا يتميز صلاة الفرض عن النفل، ولا صيام الفرض عن الكفارة عن النفل إلا بالنية. وكذلك فإن من المسائل المتعلقة بالنية والتي يكون فيها نوع من الإشكال ما يتعلق بقضية الحج، فالإحرام بالحج له نية أنه يقع مثلا عن شخص معين أو على نوع من النسك معين، ولكن مع ذلك نرى أن الأحاديث جاءت بخلاف القاعدة في موضوع النية. فمثلا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، ماذا قال؟ قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الرجل لما عقد نية الإحرام عقدها عن من؟ عن شبرمة. فلما أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها لنفسه ماذا حصل في نية الإحرام؟ انقلبت إليه، انقلبت وصارت له. ونحن ذكرنا أن النية بعد عقدها في عبادة والشروع فيها لا يمكن تغييرها، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك فإن المفرد والقارن إذا جاء إلى مكة فطاف القدوم وسعى ماذا يعتبر طوافه؟ طواف القدوم، طواف، هل هو طواف عمرة؟ هل هو طواف عمرة؟ لا. هل هو طواف حج؟ لا. والسعي، سعي حج. فإذا طواف قدوم وسعي حج. بعد الإحرام أحرم جاء مكة بنية إفراد أو بنية قران، طواف قدوم وسعى للحج، ماذا يفعل له؟ أن يفسخ إلى تمتع، يفسخ النية الأولى إلى تمتع. فكيف يحدث الفسخ؟ كيف يحدث الفسخ؟ كيف يحدث الفسخ؟ بالنية فقط، بالنية. إذا فسخ الإفراد والقران جعله تمتعا، فماذا يترتب على هذا؟ أن يصير طواف قدوم طواف عمرة، وسعي الحج سعي عمرة، ثم يتحلل ويحرم بالحج الثاني، ويكون باقي عليه الطواف الإفاضة، لا، طواف الإفاضة وسعي الحج على قوله. فتصور الآن كيف أن هذه المسألة لم تبني على القاعدة. القاعدة أنك إذا دخلت في العبادة النية وعبادة لا بد أن تكمل على النية. فمثلا إذا دخلت مثلا في صلاة الظهر كما ذكرنا لا يمكن أن تقلبها إلى مثلا صلاة أخرى، لكن في هذا النسك لما قلبته من نوع إلى نوع صار الطواف والسعي الذي حصل وانتهى، طواف قدوم وسعي حج، صار الآن طواف عمره وسعي عمره بأي شيء بالنية. فهذه المسألة من المسائل، قال أهل العلم، من المسائل النادرة التي تؤثر فيها النية بأثر رجعي. والمسألة الطواف والسعي هذا تابع للإحرام، فلما فسخنا نية الإحرام بدلا من القران والإفراد جعلناها تمتع، تأثر الطواف والسعي الذي قمنا به سابقا فصار طواف سعي في العمرة، مع أنه حصل وانتهى. لما فعلناه ما فعلناه بنية طواف وسعي للعمرة، فعلناه بنية طواف قدوم وسعي حج. لكن هذه من المسائل النادرة خلاف القاعدة. كيف خالفنا القاعدة؟ لماذا خالفنا القاعدة؟ القاعدة أننا إذا دخلنا في طواف القدوم وأتممناه، فالطواف وأتممناه لا يمكن أن يكون شيئا آخر، لأن نيتنا في الطواف كان طواف قدوم، وفي السعي لما أتممنا السعي كان بنية السعي حج وأتممناه انتهينا، فكيف الآن ينقلب إلى شيء آخر ويحسب على أنه عمرة مع أن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات؟ والقاعدة تقتضي أنك لو فعلت العبادة بنية معينة وانتهيت منها أنك ما تستطيع تغير في نيتها، أليس كذلك؟ فكيف الآن خالفنا القاعدة؟ بالنص، وهو أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجعلوها عمرة، وفعلا فسخوها وتحللوا وصار طواف مسعيهم بعد الفسخ قد حسب على أنه طواف سعي عمرة. هذه هي المسائل النادرة ولا يقاس عليها. يعني ما يجي واحد يقول أنا تصدقت مثلا 500 ريال قبل شهر، دعوني الآن بالنية أحسبها أنيها زكاة، خلاص أقول هذه 500 صدقة الآن أنيها أنها زكاة، تحسبني زكاة، يصلح؟ يقاس على فعل الحج هذا؟ لا يقاس. هذه قضية خاصة بالحج بالنص، ولا الأصل إنما الأعمال بالنية. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى مكة وطاف طواف سنة، طواف سنة 7 أشواط، ثم قال لماذا لا أجعل هذا الطواف عمرة، يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. وكذلك لو أن الإنسان مثلا في احد ليالي منها ذهب طواف سنه طواف بعد ذلك ليش ما خلوا رجع وسافر بعد ما انتهى يصبح ما يصبح ما يصبح. فاذا تلك كانت مساله خاصه. وكذلك قالوا من احرم بالحج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع حجه واحرامه عن نفسه شاء مضى انعقد له بالنص لاجل النص والقاعده انما الاعمال بالنيات. ويدخل في موضوع انما الاعمال بالنيات تاثر العبادات بالنيه. الرجل الذي تصدق وضع صدقته عند رجل الاب الذي وضع صدقته عند رجل المسجد وكله ان ينفق على المستحقين فجاء ابن صاحب الصدقه فالوكيل راه مستحقا فاعطاه اياه فرجع الى ابيه بالمال قال الاب غضب قال ما اياك اعرف ما اعرف ان اعطي انت ولدي ما اعطي صدقه لاني ولدا. فترفع النبي عليه الصلاه والسلام فقال لك ما نويت يا زيد ولك ما اخذت يا معن بالنيه بالنيه ولان الاب ما قصد ان يتصدق على الولد لكن لما وصلت الى الولد من غير قصد من الاب ثبتت له وثبت الاجر اجر الصدقه للاب. وكذلك من الامور ايضا ان الانسان اذا فعل عباده بنيه العباده واشرك معها نيه اخرى مثلا واحد توضا بنيه الطهاره وقال أتبرد بهذا الوضوء توضأ بنية الطهارة وقال أتبرد بهذا الوضوء أتبرد أو قال أتوضأ للصلاة ومنها أزيل الأوساخ التي على الوجه واليدين ما حكم وضوءه يجزئ الصلاة به؟ نعم يجزئ الصلاة ولا يعتبر هذا التشريف مبطلا لنية العبادة لسبب هل هذا أهمية التبرد هل هي تنافي نية العبادة وتنقضها وتطعن فيها وتقطعها؟ الجواب لا. فلذلك لا إشكال فيه. وكذلك من صلى ونيته بالإضافة للصلاة أن يتعلم منه الناس كيفية الصلاة أو توضأ ونيته بالإضافة إلى الطهارة بالإضافة نيته أن يتعلم منه الناس صفة الوضوء فإنه في هذه الحالة يكون وضوءه صحيحا. وكذلك مسائل الأيمان. الآن واحد مثلا يقول فلان موجود لا والله ما هو موجود لا والله ما جاء لا والله ما شفته لا والله كذا هذه هل هو يمين لو كان حانثا لوجبت عليه الكفارة؟ الجواب لا لأنه من اللغو من لغو اليمين. وما الذي يحدد لنا الجواب؟ النية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا نويت بها يمين قاصدا اليمين يلزمك أحكام اليمين. أما إذا ما نويت اليمين وما قصدت اليمين فإنه يعتبر له لا والله فلا والله وهكذا.